بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع تكملة هذه السلسلة المباركة ببركة صاحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة كما أسلفت لكم وأخبرت، إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على واقع فيه ثورة، فيه تحرك شديد، واقع متحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل السنن، أخذ بكل السنن الكونية والربانية، والنبي صلى الله عليه وسلم من الذكاء والفطنة بحيث لا تفوته هذه الأمور. فسنة الأخذ بالأسباب مثلا التي يركز عليها القرآن، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه وتعالى عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. فلا بد للمسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يعالج هذه الأسباب، فهذه سنن غير قابلة للتغيير أصلا، هي سنن محتومة. لابد من أخذ بالأسباب حصل نتائجها، ومن لم يأخذ بالأسباب لم تؤته نتائجها. والأخذ بالأسباب مع تعلق القلب برب الأسباب تبارك وتعالى، لأن مع الأخذ بالأسباب قد يأذن الله عز وجل بأن تؤتي نتائجها وقد لا يأذن، لكن الغالب القاعدة العامة أنها تؤتي نتائجها حتى مع الكفار. يعني هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا، وإن كان المحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحابي حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طيب، المسلمون الآن لماذا هم في هذا الانحدار وهذا التخلف الشديد عن ركب الزعامة؟ هذا لم يكن ظلما نزل بهم أبدا، بل كان العدل، هو العدل الإلهي، حقيقة العدل الإلهي مع قوم نسوا رسالتهم، نسوا الرسالة وحطوا مكانتها وشابوا معدنها بركام هائل من الأهواء والأوهام في مجال العلم والعمل على السواء. يعني قد يقول قائل إن التقدم العلمي هذا والتقني والحضاري لا يفتح للكافرين أبواب الجنة، نعم، لكن التغيير يحاسب، تقصير في التغيير والأخذ بهذه السنن يحاسب عليه المسلم. فالتوكل على الله تبارك وتعالى لا يمنع الأخذ بالأسباب، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المسلمون الآن آثمون، آثمون لأنهم لم يأخذوا بأسباب القوة، لا يصنعون سلاحهم، لا يزرعون غذاءهم، لا يصنعون دواءهم. هؤلاء آثمون ومحاسبون على ذلك، لأنهم جعلوا السطوة لأهل الكفر وأهل الفساد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة أخذ بالأسباب، وأخذ بكل السنن، سنن التغيير، سنة التدافع بين الحق والباطل، وسنة التدرج في بناء الجماعة ثم الدولة، وفهم سنة الابتلاء، واستفرغ جهده كاملا صلى الله عليه وسلم في كل الأحداث في الأخذ بالأسباب. وكان من ضمن هذه الأخذ من ضمن هذه الأسباب أن يحافظ على الجماعة المسلمة، إن الجماعة المسلمة إذا ظلت في مكان واحد فإن الدعوة ستنحسر ولا تنتشر، ويصب عليهم البلاء من كل جانب. فلا بد أن تنتشر الدعوة، لا بد أن يتحرك الداعية، فإن الماء الراكد ينجس والماء الجاري لا ينجس، لأنه يتجدد. فمن بركة الجريان الماء أنه لا يتنجس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بأصحابه للهجرة إلى الحبشة، كما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهذه سنة حتى يأخذ بها المصلحون والعلماء الذين ضيق عليهم في أماكنهم. لا ينبغي أن تستسلم لهذا الواقع المزري، الداعية لا يستسلم أبدا، إنما الداعية يعافر ويجاهد ويقاوم ويدفع الباطل، فإذا ضيق عليه في مكان فإنه يذهب إلى مكان آخر حتى تنتشر دعوته، ولا يستسلم أبدا، لا للحبس ولا للسجن ولا للمطاردات ولا للتضييق، لا يستسلم لهذا أبدا. فإن رأى مثل هذا يمكن أن يحل به وأن تقمع دعوته، فهنالك: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا هو الأصل. لذلك قال قتادة: المراد أصحاب محمد، فهذه الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال قتادة: المراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة، لم يضيق، وكلها أرض الله. هذا التعبير يدل على أنه كلها أرض الله تبارك وتعالى، وكلها متى زرعت فيها حصدت. ألم تكن أرض الله، هي الأرض لله، إن الأرض لله، كما قال موسى: يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ لأهل التقوى، والعاقبة للمتقين. قال ابن عباس يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة، ومعروف هذه القصة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، فلماذا تنتظرون القمع؟ لماذا تنتظرون من يستبد بكم؟ لماذا تحنون ظهوركم حتى يركبكم خصومكم؟ لا، ليس هذا مطلوبا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، ليس لنا حيلة، ماذا نفعل؟ كيف مستضعف؟ تستطيع يعني تهجر هذه البلد تتعب فيها؟ وكثير من الطيبين قديما كانوا يلتزمون في بلادهم، هو معروف بماضيه الأسود المظلم الذي كله معاصي وفساد ومثل هذا وفجر، فكان لا يصلح له حال إلا إذا أخذ أهله وأولاده وانتقل إلى قرية أخرى وإلى مدينة أخرى وهكذا. وعندي من ذلك قصص كثيرة. ألم تكن أرض الله واسعة؟ الله عز وجل يقول هن مستضعفين في الأرض. قالوا ملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. كان الاستسلام للواقع هذا ليس محمودا، قد يؤخذ عليه الإنسان. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولد، لا يستطيعون حل، لا يستطيعون الهجرة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالمعنى بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة قوم من مكة أسلموا وأظهروا الإسلام، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم جماعة مع الكفار، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني الذين تركوا الهجرة لكن تركوها عاجزا، أما إن كان لهم قدرة على الهجرة ولم يهاجروا فهؤلاء يؤاخذون. الهجرة طبعا لها أحكام كثيرة يا إخوة، من هذه الأحكام إن من كان يدعو إلى الله في ديار الكفر مظهرا لدينه، يعني النهاردة أنا رجل في ديار الكفر وعنده مكنة واستطاعة أن يؤذن وأن يصلي الجماعة وأن تتحجب زوجه وأن يلتزم ولده وأن يقيم شعائر دين، إن كان هذا كذلك وله القدرة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيستحب له أن يظل في هذا، يستحب له أن يظل في هذا المكان داعيا إلى الله تبارك وتعالى. طب من لم يستطع إظهار دينه خوفا على نفسه يستحب له الهجرة إن استطاع، ولذلك قال تعالى لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. من كان يستطيع إظهار دينه في دار الحرب فيستحب له أيضا الهجرة. لماذا؟ لتقوية الشوكة وتكثير الثواب. وهذه مسألة يعني كما يقال تخضع لمعطيات العصر وتخضع للزمان وتخضع للمكان وتخضع للأنظمة الحاكمة. بمعنى يعني الآن لو أن جماعة من الناس قالوا سنقيم دين الله عز وجل وسنجلس في مكان واحد، هؤلاء بهذه الصورة إنما سعوا إلى استئصال شأفته، ستستأصل شأفتهم خلاص، سهل جدا يأتي الطيران وتأتي الدباب، هذا لم يكن موجودا في القديم. ربما من الخير والفضل الآن والأولى أن ينتشر الدعاء وأن ينتشر الناس وسط الناس ولا يتمركزوا في مكان واحد، فإنهم إن تمركزوا في مكان واحد وانتبهت إليهم قوى البغي والشر والظلم القوى العالمية فإنها ستبيدهم عن بقرة أبيهم، وهذا ليس بعقل ولا شرع. من لا تجب عليه الهجرة؟ طبعا المستضعف الذي لا يقدر على إظهار دينه، ويعني ومن يخشى عليه مشق السفر كالنساء والأطفال الصغار وما إلى ذلك. طبعا الهجرة إلى الحبشة أو الهجرة الأولى إلى الحبشة كان لها أسباب، يعني هم لم يهاجروا هكذا بخاطرهم، وإلا الإنسان لا يحب أصلا البعد عن بلده ولا يحب البعد عن موطنه، لكن الدين أعظم، ينبغي أن يكون أعظم في النفوس من الوطن ومن المال ومن العرض ومن النفس ومن الأولاد ومن الأهل، ينبغي أن يرتفع الدين على كل هذا. لكن هؤلاء اشتد عليهم البلاء جدا فلم يعودوا يتركوا، هم اشتد عليهم البلاء وهم مأمرون بكف الأيدي كذلك. وأنا أريدك أن تنظر إلى هذا القهر الشديد للنفس، يعني قهروا أنفسهم قهرا شديدا، يعني أنت الآن عندك القدرة أن ترد بس مأمور بألا ترد، وفي نفس الوقت أنت تظلم ظلما شديدا. فهذه الأسباب جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وقال إن هذه البلاد يعني فيها ملك لا يظلم فيه، لا يظلم عنده أحد أو أحد عنده حتى يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا، كما عند ابن هشام بسند حسن. فلا شك أن ظهور الإيمان بهذه الصورة هو من أسباب من أعظم أسباب زيادة التعذيب واشتداد البلاء. الإنسان إذا كان يعني آمن مع نفسه وجلس في زاوية من الزوايا ولم يؤذي أحدا بالدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، خلاص يعني كما يقال لا شأن لأحد به، وإلا يعني هذا أمر في غاية الخطورة أنك تتكلم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحاول أن تقوم المجتمع وأن تنهى عن الفساد، وهو أصلا فاسدون مفسدون أصحاب مصالح، والذي تفعله هذا انما يتعارض مع مصالحهم، فلن يتركوك ابدا. والا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه كان رجلا صالحا صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد ويتحنث وكان امينا وكان صادقا، لكنه كان منعزل، كان لا يشاركهم فيما ياتون به من منكرات، لكنه رجل صالح في نفسه، صالح في نفسه. انظر هنا، مكه اجمعت على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني تبجيله وهيبته وما الى ذلك. فلما قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هنا ياتي الابتلاء. هنا هذه هي هذا هو الخط الفاصل بين السكينه والراحه وبين البلاء والمجاهده والمعافسه وان يرميك الناس عن قوس واحده. وهذا هو طريق الدعوه، حتى يعلم الناس ان طريق الدعوه ليس طريقا سهلا مفروشا بالورود والرياحين، لا، هو طريق صعب مفروش بالاشواك، مفروش بحسك السعداد. هذا ليس يعني طريق السيارات الفارهه والتكييفات ومثل هذه الاشياء، لا، هذا امر في غايه الاهميه، خاصه ان كنت لا تتكلم دائما بما يطلبه المستمعون. يعني بعض الدعاة يحسن أن يقال فيه هذا، ما يطلبه المستمعون، إذا وجد يعني كعب المرأة عالية يتكلم عن المرأة ويتكلم كلاما يخالف الكتاب والسنة ويحاول أن يأخذ بقلوب النساء حتى يكثر متابعوه، وبعضهم مثلا يرى أن السلطة غالبة فيتكلم بكلام يرضي السلطة ولا يعني يزعجها حتى لا يؤذى في مثل هذا. هذا يعني لو لم يتكلم كان خيرا وكان أولى وكان أفضل، لأنه هنا يلبس الحق بالباطل ويدخل على الناس الشبهات ويشوه حقيقة الدين تشويها شديد. فالهجرة أيضا فرار بالدين الذي هو أعلى الواجبات التي ينبغي أن نحافظ عليها. وكذلك من أسباب الهجرة أن تنشر الدعوة، أن يسمع الناس بالدعوة خارج مكة، لأن هذه الدعوة الخاتمة دعوة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إضافة إلى البحث عن مكان آمن طبعا للمسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة على وجه الخصوص في هذا التوقيت، وهنا ينبغي أن يختار المسلمون عند الهجرة الأماكن الأقل شرا وأقل ضررا، والتي فيها أنظمة مستقرة وفيها أنظمة غير استبدادية وغير ظالمة وتحفظ للناس حقوقهم، ينبغي هذا. يعني من المؤسف فعلا أن يهرب الناس من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، لأجل أنهم رأوا في هذه البلاد الحريات ورأوا فيها العدالة ورأوا فيها الخير ورأوا فيها البر والبركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن البركة والخير والرخاء قرين العدل. فإن الأمم الكافرة إن كانت عادلة تقام، والأمم المسلمة إن كانت ظالمة فإنها تنهار وأمرها إلى زوال. وكذلك الحبشة هي متجر قريش، وهي بلد كذلك آمن. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يحب الحبشة صلى الله عليه وسلم ويعرفها، يعني يسمع هنا الداعية الحصيف ينبغي أن يكون ملما بالواقع العالمي، بأمر الدول، كيف يدار العالم، ما هو النظام المسيطر، كيف يمكن أن يجاب هذا النظام لو خالف شريعة الله تبارك وتعالى. فهو يعرف أن هناك رجل حاكم انتشر عدله وانتشر فضله، وهو رجل عادل النجاشي، وكذلك إن هذه البلاد بلاد نصرانية، والنصرانية لا شك إن يعني النصرانية أو النصارى هم أهل كتابهم أقرب الناس إلى الإسلام، هم أقرب طبعا من الوثنيين ومن اليهود كذلك. وكذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الحبشة من خلال حاضنته أم أيمن رضي الله عنها. طبعا هنا عند الخروج لابد من السرية التامة، يعني وقت خروج المهاجرين وسرية الخروج، ووصلوا إلى الحبشة في سرية تامة. يعني هم خرجوا في رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية المشرفة. في البداية كانوا 10 رجال كما هو معلوم، و4 نسوة، وقيل 50 امرأة، خرجوا متسللين سرا. وحاولت قريش، هنا الحس الأمني ضخم جدا، يعني كان هناك طريقة للتجمع وطريقة للتحرك ووقت للتحرك وهكذا، وبعض الأماكن التي قد يخرجوا منها حتى لا يشعر بهم المشركون فيفسدوا عليهم هجرتهم أو يمنعوهم من الهجرة. هم خرجوا متسللين سرا، وهنا طبعا حاولت قريش اللحوق بهم، ولكن بعد فوات الأوان وقد خاب سعيها في ذلك. أم سلمة تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، تعني ملك الحبشة النجاشي، قالت: أمنا على ديننا. هذا أعظم ما يمكن أن يحصله المرء، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، عند ابن إسحاق وابن هشام بسند حسن. ف طبعا ممن خرج في البداية مهاجرا إلى الحبشة لكثرة الإيذاء الذي ناله كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرده ابن الدغنة كما هو معلوم. وفي أعقاب الهجرة إلى الحبشة حدث أنه صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل طبعا أحداث، لا زالت مكة متحركة تفور بالحركة والثوران. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام فقرأ سورة النجم، فسجد في موضع السجود وسجد كل من كان حاضرا إلا اثنين من المستكبرين. قال فشاع أن قريشا أسلمت، فرجع المهاجرون. معروف القصة، قصة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود الكفار كلهم في هذا الموطن، وما أصاب هذين المستكبرين. المتأمل كذلك في هجرة الحبشة الأولى هيجد أن معظم المهاجرين يعني ليسوا أي أحد، لم يهاجر أي أحد، إنما من أصحاب المكانة والنسب في قريش، يعني واحد كعثمان بن عفان رضي الله عنه، مصعب بن عمير. وطبعا هذا لأسباب، إن إذا نجحت قريش في ردهم هنا يحصل إيه؟ هنا سيجدون من يدفع عنهم من ذويهم وأقاربهم. كذلك إذا هاجر الشريف هذا معناه، هذا لابد أن يحدث هزة شديدة في قبائل العرب، فهنا قبائل العرب سترجع بالملامة على قريش. هذه كلها فوائد. كذلك هم هربوا لنشر الدعوة، هؤلاء عندهم القدرة الكبيرة على نشر الدعوة، وهذا هو الهدف الأسمى. هناك شبهة منتشرة في حديث موضوع وحديث الغرانيق المشهور المعروف، ان شبهة ان المهاجرين الاول او مهاجري الحبشة الاول رجعوا بسبب قصة الغرنيق. هذه القصة لا تصح عقلا ولا نقلا، فقد وردت من روايات مرسلة باطلة ومن روايات مرسلة صحيحة، صحيحة السند الى مرسله هم سعد بن جبير وابو بكر بن عبد الرحمن وابو العلية، الا ان متنها ساقط مما يدل على بطلانها. كلام اهل العلم قديما وحديثا واجمعوهم على عصمته صلى الله عليه وسلم، فلو جاز ذلك عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للاصنام او ما الى ذلك لجاز عليه الكذب، والقائل بذلك كافر بالاجماع. والغرانيق جمع غرنوق، وهو الطائر الاسود او الرجل الابيض الجميل، وكلا المعنيين لا يصلحان للاصنام، وهو دليل اخر على البطلان. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الاصنام، هذا كلام يعني لا يقول به مسلم ولا عاقل. طبعا هؤلاء المهاجرون الاول رجعوا بعد ذلك. ما هي اسباب رجوع هؤلاء الناس؟ طبعا حصلت نوع من التطور النوعي في الدعوة في مكة، لأنه يعني أسلم كبار الصحابة، أسلم الناس ممن لهم شوكة ولهم منع ولهم قوة، وهم من أكثر الناس إذاء للدعوة في البداية، كعمر بن الخطاب وحمزة. وهذا هو من أعظم الأسباب التي دعت هؤلاء إلى أن يرجعوا، لأن خلاص مكن للدعوة في مكة بإسلام أمثال هؤلاء، أو مكن لها نوع تمكين، ليس التمكين الكامل لكن مكن لها. يعني لما أسلموا قوية شوكة المسلمين بهم، ومعروف قصة عمر مع أخته فاطمة، يعني سبب إسلام عمر رضي الله عنه، وأنه قابل أحد الصحابة فزجره عمر على إسلامه، فقال أو تكلم في بعض الأشياء، فقال أتزجرني و أختك فاطمة قد أسلمت، فذهب إليها القصة المشهورة وصفعها وصفع زوجها أو ما إلى ذلك، ثم أخذ الصحيفة بعد أن تطهر وقرأ طه ما أنزلنا إلى أن أسلم. طبعا هي من ناحية السند لا تثبت، وعدم ثبوت السند في أخبار السيرة لا يعني بالضرورة أنها لم تقع، قد تكون وقعت، قد تكون وقعت وهي ليست بعيدة، لأن القرآن يأخذ بالألباب والأسماع والقلوب. ولذلك الصحابة كلهم أجمعوا على أن إسلام عمر، إسلام مثل عمر وحمزة، كان فتحا عظيما للمسلمين. يعني أحيانا يسلم رجل من هم أصحاب الوجاهة، أصحاب المال، أصحاب السلطة، هذا يحدث تغييرا نوعيا في انتشار الدعوة. ولذلك ابن عباس يقول إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر من الخوف، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. رجل واحد قد يكون بألف أو أكثر. وعن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش، لما ابن عمر يقول لما أسلم عمر قال أي قريش أنقلوا الحديث. أنا عايز واحد ما بتتبلش في بقه فولة، يعني إذا أخذ زي ما بقول كده قال له أنا هقول لك سر وما تطلعوش بره، قال له ما تقلقش مش هيطلع بره مصر، يعني هو رجل مصري يعني كده كده هيشوف ايه في الاقطار كلها. فاي قريش انقل الحديث؟ قيل له جميل ابن معمر الجمحي، فاخبره الخبر حتى يعني انتشر خبر اسلام عمر رضي الله عنه في مكه كلها. فلما اسلم حمزه وعمر وامتنع بهم المسلمون لم تجد قريش الا سلاح المقاطعه، مفيش حل اذا قارعناهم هنخسر كتير وهم يخسروا كتير، فمالوش فايده خلاص. الذي اسلفنا ذكره تكلمنا عنه قبل ذلك. طبعا عمر رضي الله عنه كان قبل ذلك عنيفا اشد العنف مع المسلمين. سعيد بن زيد يقول: ولقد والله لقد رايتني وان عمر لموثقي، يعني قيده على الاسلام قبل ان يسلم، يريد منه ان يرتد مره اخرى عن دينه. وهذا يعني مش معضله اهل الكفر والطغيان والظلمه والمجرمين، انهم يظنون ان القلوب بايديه. هو هذا الذي تعذبه وتفعل فيه ما فعلت، يعني ان اجابك انما يجيبك مكرها وقلبه مطمئن بالايمان. فالافكار لا تغير بمثل هذا، والقناعات والعقائد لا تغير بمثل هذا. اذبحني اقتلني، من الناس من يثبت في الظاهر والباطن ويقول لك لا لن ارجع، ومنهم من يجيب في الظاهر وقلبه مطمئن بالايمان وهو يتقطع حسره على هذا الذي يحصل له، ويتمنى ان يتمكن من رقبتك فيقلعها في يده. هذا هو الحاصل بالفعل. هذا هو مختصر الهجره الاولى للحبشه. وبعد هذه الهجره الاولى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة ثانية إلى الحبشة، لأن لما رجع المسلمون من الهجرة الأولى لقوا طبعا عنتا شديدا من قومهم. قيل كانوا 80 أو 82 رجلا سوى نسائهم وأبنائهم. فهنا بقى بدأت قريش تسعى عند النجاشي في رد المهاجرين. يعني أم سلمة تقول رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، تعني النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، ده الأصل. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من الأشياء الثمينة من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرة. شوفوا الحاجة اللي بيحبها وذهبوا إليه بها. طبعا هنا لا يهدى الملك فقط، إنما يهدى الملك والزبانية حتى يقنع الملك بالأمر. قال ولم يتركوا، قالت ولم يتركوا من بطارقته بطريقا، من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر، وعمر هذا داهية الدواهي، عمر بن العاص رضي الله عنه ابن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم: هتروحوا تعطوا الهدايا وتكلموا رجل فولا ناس حتى يردهم إلينا مرة أخرى. وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي، عشان إيه يسندوا معهم في الكلام. ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فالأصل إحنا نقنع الزبانية واللي حواليه الأول، لأن هؤلاء يعني، ولذلك كثير من كان يريد شيئا من الملوك أو حتى المشايخ الكبار كان يهدي إلى امرأته، لأن المرأة لها تأثير شديد على، كذلك جلساء الرجل لهم تأثير شديد عليه، يعني كثرة الكلام وكثرة الأخذ والرد قد تلين رأس الرجل بعد أن كانت صلبة، سلطة يبدأ يراجع نفسه وهكذا. قال وفي أمثلة العوام: الزن على الودان أمر من السحر، يعني أشد من السحر. قال: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعوا إليه هديته أو رشوته إن أحسنوا القول قبل أن يكلم النجاشي. فبعض الهدايا رشوة مغلفة أكيدة، وبعض الهدايا إثم واضح. يعني عمرو وصاحبه قال لكل بطريق منهم أنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، يعني لهم وثنيون على جنب ولا دخلوا النصرانية على جنب، أتوا بشيء جديد، لو معكم كنا سكتنا لأن احنا نقتنع بدينكم، انظر إلى المداخل إلى النفوس، وكنا تحملنا، لكن أن يتركوا ديننا ودينكم، فعندنا غير على ديننا وكذلك على دينكم، وينبغي أنتم أن تغاروا على دينكم لأنهم لم يدخلوا فيه. قال ولم يدخلوا، قالت ولم يدخلوا في دينكم، قال ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف أو أشراف قومهم لنردهم إليهم، أو قالت قد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم، أشرفاهم الذين أرسلونا لنردهم إليهم. فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلم بهم أو أعلى بهم عينا. هم أضربهم، هم عارفينهم كويس، ما يكلمهمش بقى. هم خلي بالك من كلام عمرو بن العاص، قال يعني بلاش الملك يكلمهم وياخد ود معاهم في الكلام، لأنه خشي إن كلمهم أن يقتنع بكلامه، فبالتالي لا يدهم لنا وخلاص، واحنا نتصرف، احنا مالكوش دعوه، انتوا بقى شيلوا انتوا ايديكم من الموضوع ده. فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهم نعم، ثم انهما قربا هداياهم الى النجاشي فقبلها منهم، ثم كلماه فقال ايها الملك انه قد صبأ الى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، نفس الكلام، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي منهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا. السنيدة جماعة لابد أن يتكلموا، هؤلاء الذين هم شر على الملوك من الملوك أنفسهم على أنفسهم، عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي، هذا الرجل، هذا يدل على مدى عقل الرجل وحنكته وفطنته وأنه رجل مجرب، ثم قال لا هايم الله، يعني وأيم الله، إذن لا أسلمهم ولا أكاد، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم، مش هسلمهم إلا ما تجيبهم لو أسمع منهم، أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. طبعا حصل حوار كبير جدا والحوار مشهور بين، يعني نريد أن نأخذ هذا الحوار بنوع من أنواع الروية، بين جعفر والنجاشي، لأن جعفر كان أعلم القوم وكان أزكاهم وأعلمهم بفن المحاورة، رجل محاور من طراز فريد جدا، ولذلك محاورات الصحابة كمحاورات ابن عباس مع الخواج وجعفر مع النجاشي ومثل هذه المحاورات الكبيرة ورؤوس الصحابة مع المبتدعة، هذه تعطي ملكة في المناظرة والحوار لا مثيل له، لأن هؤلاء الناس كانوا أسلم الناس قلوبا وأعمقهم علما وأكثرهم فهما وأشدهم تصورا للمسائل وأصفاهم ذهنا، لذلك أنت ستسمع الآن في هذه المناقشة عجبا. قال ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل، يتشاورون أولا، وهذه سمة العقلاء، للرجل إذا جئتموه، قالوا نقول والله ما علمنا وما قالوا والله نقول ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، سنقول الحق، النبي قال كذا، قال الله، قال الرسول، بس لن نزيد عن هذا، كائنا في ذلك ما هو كائن، واللي يحصل يحصل، خلاص احنا عملنا اللي علينا، احنا هربنا بديننا، نريد أن نعبد الله خلاص، ولا حقنا الأذى، فلا بد أن نستسلم هذا الأمر، ولا بد أن نقول كلمة الحق. فلما جاءه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم، لا رحتوا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الوثنية ولا ظللتم على الوثنية. قالت فكان الذي كلمه جعفر، والله أعلم حيث يجعل رسالته، جعفر بن أبي طالب، فقال له أيها الملك، هنا استعلاء خطاب الإيمان، أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، ولاحظوا ما تعنيه هذه الكلمة من الدلالات السيئة جدا، أهل جاهلية، الجهل والعمى وما إلى ذلك، نعبد الأصنام، وهذا قبيح عند النصارى، ولذلك صدرها لقال نعبد الأصنام، نحن كنا نفعل شيئا أنت تستقبح، فلما استقبحناه لماذا تلوم علينا استقباحنا له، لماذا تلومه علينا؟ قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت، وأمر سيء في الأنفس الطاهرة والعقول الذكية، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، النصارى يحرمون هذا، ونقطع الأرحام، ومن مساوئ الأخلاق حتى وإن لم يأتي دين، وإن لم ينزل كتاب، وإن لم يرسل إليهم رسول، ونسيء الجوار، وهم مساوئ الأخلاق كذلك. يأكل القوي منا الضعيف، هو الظلم الذي حرم على لسان كل نبي وفي كل شرع، وحرم في عقول العقلاء. فكنا على ذلك حتى بعث إلينا أو بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. هذا دليل على أنه رجل صادق لن يكذب، رجل صاحب نسب فينا ويحافظ على نسبه، وصاحب أمانة فلن يخون الله، إذا لم يخن البشر فإنه لن يخون الله، وهو عفيف فيأمرنا بترك هذه الموبقات. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا مكارم الأخلاق بقى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هنا هو تكلم عن المحكمات في أبواب الدعوة والمناظرة، ابدأ بالمحكمات، لا تبدأ بالمختلف فيه، ابدأ بالمتفق عليه. قالت فعدد عليه أمور الإسلام. فلما عدد قال فلما أتانا بهذا واستحسناه ووجدنا أنه الصواب وما كنا فيه هو الخطأ، قال فصدقنا، هذا الطبيعي، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، وعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدى يعني ظلمونا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، يعني اخترناك على من سواك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك. لابد كذلك حتى تأخذ بقلبه أن تقدم له أشياء يستحسنها ويلين قلبه لها، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي، اقرأ الوحي. فقال له النجاشي فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من كاف هيا عين صاد، سورة مريم طبعا. قالت فبكى والله النجاشي. وهكذا سطوة القرآن على القلوب والعقول والنفوس. وأول ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هو آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنفوس تهتز لها سريعا وتبش وتلين القلوب وتأخذ بقياد العقول. حتى أخضل لحيته، يعني بل لحيته، وبكت أساقفته، يعني لما سمعوا الذكر، حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، هذا والوحي، هذا كلام الله، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. قال العمر وصاحبه انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. طبعا هنا لا يستسلم الخصم، الشياطين والجن والإنس لا يستسلمون أبدا، لا بد أن يظلوا خلفك حتى يردوك. ولذلك ينبغي على الداعية وإلى الله تبارك وتعالى أن يكون دائما اليقظة، لا ينبغي أبدا أن يستكين، كما قيل إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. قال ثم حاول مرة أخرى الدس بين النجاشي والمهاجرين، فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص لآتينهم غدا. فكر بقى إيه اللي ممكن يؤلب النجاشي عليهم مرة أخرى. قال لآتينهم غدا بما يستأصل خضراءهم. وكما أسلفت لكم عمرو كان داهية من الدواهي الكبار، رجلا ذكيا، يعني لا يسبقه أحد في الدهاء والذكاء والمؤامرات. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. والراوي بيقول هنا: وكان أتقى الرجلين، وعبد الله بن أبي ربيعة، وقد أسلم النجاشي وأخفى إيمانه. طبعا لما حصل وجاءهم في اليوم الثاني وقالوا له، يعني قال له إنهم يقولون في مريم قولا عظيما، فلما استخبروا جعفر أخبر بما في كتاب الله أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما أخبر القرآن، فقال: والله لم يعد عيسى بن مريم ما تقول، وأشار بقضيب في يده هكذا، ما لم يعد شيئا، هو هذا فعلا هو عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول وليس إلها يعبد. وطبعا معروف أن النجاشي هنا اقتنع بالكلام وأثر فيه الوحي وأسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه كما في الصحيح. طبعا في هذه الأمور يعني عبر ودروس عظيمة جدا، من أهمها اللذة التي يجدها الداعية لله تبارك وتعالى في التمسك بالحق، أن هذه اللذة تهون عليه ألم الجسد، ولا شك أن تمسك أهل الحق بالحق يزيده بريقا ولمعانا. هنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أشفق عليهم وخاف عليهم ورحمهم، وكذلك ينبغي أن تكون القيادات الحكيمة تخطط بحكمة وبعد نظر لحماية الدعوة والدعاء وأن ترحمهم. من الفوائد كذلك أن الأهداف الهجرة كانت متشعبة وكانت كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار للهجرة أي أحد، إنما اختار نوعيات معينة لتحقيق تلك الأهداف. كذلك وجود جعفر رضي الله عنه وعثمان ورقية في مقدمة هذه المخاطر يشير إلى أن المقربين إلى القائد يجب أن يتجشموا المصاعب. يعني إذا كنت قائد في مكان تقعدش بقى تحابي قرايبك وتحابي المقربين منك وترفعهم على غيرهم، لا، هؤلاء الذين ينبغي أن يتجشموا المصاعب قبل الأبعدين، فإن الناس إذا رأوا القائد يفعل بأقاربه هكذا فإنهم يلينون لقوله ويطيعونه، أما إن رأوه يجامل أهله ويترك الآخرين فإنهم حين ذاك ينفرون منه ولا يطيعون أمره. طبعا هنا مشروعية الخروج عن الوطن، وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا بالدين، إن الدين أعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه، وإن لم يكن إلى بلد إسلام. طبعا هذا حكم مستمر في متى غلب المنكر في بلد، وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاهرا للحق ورجى في بلد آخر أن يخلى بينه وبين دينه. كذلك يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يكن هناك ضرر على الدعوة ولا تفريط في الدين. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة كذلك دليل على فقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الواقع الذي إن انزوى عنه الدعاء فإنهم يأتون بالموبقات، ومعرفة بأحوال الدول وملوكها، وهكذا ينبغي أن يكون القادة. يظهر الحس الأمني العظيم جدا عند الصحابة في اجتماعهم وتفرقهم وتسللهم ليلا واتخاذهم لطريق معين. لم ترضى قريش بخروج المسلمين إلى الحبشة، هنا قريش هتبدأ تشعر بالخطر الذي يهدد مصالحها في المستقبل، فربما تكبر الجالية هناك جدا وتصبح قوة خطرة، فينبغي ألا نستصغر عدونا وأن نعطيه حجمه الحقيقي حتى نعد العدة المناسبة لمواجهة هذا العدو. نفذت خطة قريش بحذافيرها لكنها فشلت لعدل النجاشي، الذي العدل يقتضي أنك تسمع من الطرفين، يا أخي لا تسمع عني، اسمع مني. أولا اجتمع الصحابة حين دعاهم النجاشي في المرتين، وهكذا ينبغي أن يكون أمر المسلمين أمر شورى، هنعمل إيه، هنواجه الأمور إزاي، هنتكلم إزاي. وما ضيع الدعوات والمؤسسات إلا اتخاذ القرارات المتسرعة الفردية. كان وعي القيادة النبوية على مستوى الأحداث، لذا وضع جعفر بن أبي طالب على إمارة المسلمين في الهجرة، واختاره المهاجرون لمحادثة النجاشي. وتميزت شخصية جعفر بمميزات عظيمة أهلته لأن يقف أمام هذا الملك وأن يطرح عليه فكره واعتقاده. فهو أولا ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش معه وهو أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم أنصح الناس، كما يقال أفصح الناس لسانا، ولذا فلم يصلح غيره لمخاطبة النجاشي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن النجاشي هنا سيطمئن لما يعرض عليه. وكذلك خلق جعفر كان صاحب خلق عظيم مقتبس من مشكات النبوة، وهو كذلك منحدر من أصلاب بني هاشم. كان عمرو على مستوى كبير كذلك من الذكاء والدهاء والمكر، وكان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء وقمة المهارة السياسية والإعلامية والدعوية والعقدية. طبعا استخدام أمثال جعفر يحدث هزيمة شديدة في قريش، يعني من الناحية السياسية بقى والمعنوية والإعلامية، ولابد أن تحصل هذه الهزيمة أمام هذه المقاومة الموفقة والخطوات والأساليب الرصينة جدا في مجابهة الظلم والظالمين. والأصل أن الإنسان يرضي الله عز وجل بسخط الناس، وأثر عائشة: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم برضاه، ومن أسخط الله تبارك وتعالى برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم بسخطه. ده الأصل في المسألة. وكذلك هنا بعض أدلة العذر بالجهل، يعني الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يعلمه المهاجرون ويعذرون بتركه حين ذاك. طبعا يتفاضل الجهاد حسب الحاجة، يتفاضل الجهاد حسب الحاجة. وقد روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ودخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، الحبشية يعني التي هاجرت إلى الحبشة، البحرية هذه يعني التي هاجرت من خلال البحر. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالهجرة إلى المدينة، هاجر من المدينة والمهاجرة في الحبشة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو كنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بداية إسلام عمر في الحبشة، وقيل على يد عمرو بن العاص، وقيل على يد النجاشي، وقيل على يد جعفر بن أبي طالب، وقيل غير ذلك أو غير ذلك. عمرو بن العاص، نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وكانت تحت عبد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة. وتزوج سودة لما مات زوجها السكران بن عمرو بعد رجعها من هجرة الحبشة تطيبا لخاطرها، فهذا دليل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة. كانت هجرة الحبشة أو كانت هجرة الحبشة لها أثر في إدانة قريش في البيئات العربية، إذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب وإكرام الجار وتتنافس على ذلك. وأكتفي اليوم بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.